والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما غيرنا فتقر يده عليه ويحكم له بظاهر الملك للشبهة كتملك الخراج والمقاتمة، فلا يؤخذ منه بغير رضاه مطلقا. كان الكلام في هذا الفرع وهو أنه لو وقع سبي بغير إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو نائبه الخاص، كما لو فرضنا في زمن الغيبة، فهل أن المسبي يملك ويمكن للسابي أن يتملكه أو لا؟ قلنا أن السابي تارة من الخاصة وتكلمنا فيه، وأخرى من العامة، وبينا بأنه نعم يمكن للخاصة أن يتملك المسبي لما ورد من الرخصة لهم من طرفهم عليه، من قبلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأما غيرهم، غير الخاصة، فأيضا يتعامل مع ما في أيديهم معاملة المملوك لهم. لماذا؟ لاعتقادهم أنهم يملكون، لأنه لا يوجد في ضمن اعتقاداتهم أن السابي لا يمكنه أن يتملك المسبي إلا في حرب مألول فيها من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن فتقر يد ذلك الغير عليه ويحكم بظاهر الملك، وإلا الملكية الواقعية غير موجودة، وإنما الملكية الظاهرية هي الموجودة هنا. ما هو منشأ هذه الملكية؟ منشأ هذه الملكية شبهة اعتقاد الملكية من قبل العامة. وكم له مورد وكم له مصداق من قبيل تملك الخراج والمقاسمة، وهو أنه إذا كان السلطان سلطانا جائرا كان الحاكم حاكما جائرا، وفرغ خراجا على بعض الأراضي أو فرغ مقاسمة مالي ضرائب على بعض الأراضي، فرغ أخذ بعض الغلات نسبة معينة من الغلة التي يعمل فيها الزارع في تلك الأرض. تعلمون أن بعض الأراضي هي ماذا؟ هي ملك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فهنا الحاكم الجائر يعطي هذه الأرض للزارع الكذائي، يقول ازرعها على أن يكون لنا منها الربع، على أن يكون لنا منها الخمس أو العشر ونحو ذلك. فهنا الحاكم يتملك هذا الخراج والمقاسمة أو لا يتملك؟ من الواضح لا يتملك. لماذا؟ لأنه ليس من حقه أن يتطرف في هذه الأرض، ولكن لاعتقاده أنه مالك فيمكن أن نتعامل مع ما في أيدي الحاكم معاملة المملوك للحاكم. فلو أهداها لي فأستطيع أن أتملكها أو لا أستطيع؟ يقول نعم تستطيع أن تتملكها. لماذا؟ لأننا نتعامل مع ما في أيدي غيرنا معاملة المملوك لهم. لماذا؟ لاعتقادهم الملكية، لاعتقادهم أنهم يملكون هذه الأشياء. وعلى هذا الأساس لا يمكن لأحد أن يأخذ تلك الأشياء من أيدي العامة التي هي مملوكة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بعنوان أنها ليست مملوكة لهم واقعا. التفتوا جيدا، يعني الآن إذا كان هناك مال، أرض، عبد، مملوك ونحو ذلك لغيرنا أي للعامة، فلا يحق للخاصة أن يسرقوا ذلك المال، أن يأخذوه غيلة، أن يأخذوه غصبا بعنوان أنه ليس مملوك له. هذا لا يجوز بناء على ما ذكرنا. فلهذا قال كتملك الخراج والمقاسمة وعليه فيتفرع، فلا يؤخذ منه أي من ذلك الغير وهم العامة بغير رضاه مطلقا بأي طريق كان، لابد أن يكون برضاه لا يؤخذ منه وجه الاخر ما هو انه ليس مملوك له هذا، وانما هو ملك الامام المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام، وقد اباحه لشيعتهم ولم يبحه لغير شيعتهم. ولا يستقر للرجل ملك الاصول وهم الابوان واباؤهما وان علوا والفروع الى اخره. المسألة الجديدة هذه، قلنا والأناسي تملك بالسابي أو باللقطاء أو إلى غير ذلك كما أشر. الآن هناك جملة من الأناسي والناس يمكن أن يتملكوا، ولكن لا يمكن أن يتملكهم الجميع. يمكن أن يتملك، يعني زيد من الناس شرائط تملكه ممكنة أنه واقعة متحققة، يعني فيه قابلية التملك، ولكن لا توجد فيه قابلية التملك للجميع، وإنما للبعض دون البعض الآخر. يعني زيد من الناس الذي هو أب لعمرو وأجنبي بالنسبة إلى خالد، خالد يستطيع أن يتملك زيد، أما عمرو الذي هو ابن لزيد يستطيع أن يتملكه أو لا يستطيع؟ إذا التفتوا جيدا هنا، مو أن زيد لا توجد فيه قابلية أن يتملك، لا توجد فيه قابلية أن يتملك، ولكنه إذا كان المالك أبا أو كان كذا وكذا فإنه لا يستطيع أن يتملك. أدقق في العبارة، فإنه لا يمكن أن تكون ملكيته مستقرة وإلا يتملك، يتملكه آن ما فيعتق عليه قهر. إذن يتملك حتى من قبل الابن، حتى من قبل الاب، ولكن هذه الملكية يمكن أن تستقر وتدوم أو لا يمكن؟ في بعض الأحيان يمكن أن تستقر وتدوم، وفي بعض الأحيان لا يمكن أن تستقر وتدوم. فلهذا قال ولا يستقر للرجل. إذن تارة نفرض أن المالك هو الرجل، وأخرى نفرض أن المالك هي المرأة. تقول لماذا؟ أقول باعتبار أنه تختلف الأحكام، يعني ليست الأحكام واحدة هنا في الرجل وفي المرأة. في الرجل توجد جملة من الأحكام، وفي المرأة توجد جملة من الأحكام الأخرى. فإذا فرض أن السابي كان هو الرجل مو أن المرأة، أو إذا فرض أن المالك الذي يريد أن يتملك كان هو الرجل لا المرأة، يقول هناك مجموعة من الأناس لا يمكن للرجل أن يتملكهم ملكية مستقرة، يمكنه أن يتملكهم ولكن ملكية غير مستقرة كما سيأتي بيانه بعد ذلك. فلهذا قال ولا يستقروا، مو ولا يتملكوا، لا يتملكوا، ولكن هذه الملكية ليست ملكية مستقرة، وسيأتي بيانه بعد ذلك. وهو ما هو المراد من عدم الاستقرار؟ قال والمراد بعدم استقرار ملك من ذكر، يأتي بيانه إن شاء الله في آخر صفحة 305. ولا يستقر للرجل ملك الأصول. طب ما هو المراد من الأصول؟ الآباء والأمهات والأجداد والجدات، هذا مراد من الأصول. فلماذا تسمى أصول؟ باعتبار أنها هي الأصول التي بسببها وجد هذا الإنسان الذي هو زيد. آباء أمهات وآباء وأمهات الآباء وآباء وأمهات الأمهات التي نعبر عنهم بالجدات والأجداد، هذه أربعة. قال وهم الأبوان، الآباء والأمهات، وآباؤهما يعني وآباء الأبوين من الأجداد والجدات، وإن علوا الثاني الثالث الرابع إلى ما شاء الله. هذا أول. والفروع إذا كان المالك هو الرجل لا يمكن أن يرث أو أن يتملك فروعه. ما هو المراد من الفروع؟ قال وهم الأولاد. فهؤلاء الأولاد ذكورا كانوا أم إناثا، وإن سفلوا، وإن كان أولاده أو أولاد الأولاد أو أولاد وأولاد الأولاد، وإن سفلوا ذكورا كانوا أم إناثا. والفروع وهم الأولاد ذكورا وإناثا وإن سفلنا، وإن كانوا سافرين درجة ثانية ثالثة رابعة. هذه أربعة هناك، اثنين هنا وهم الأولاد والذكور، وهم الأولاد ذكورا وأناثا، القصر خمسة. ثم والإناث والذكور، والإناث التي يعد محرما بالنسبة إلى الرجل من قبيل من؟ قال العمة والخالة والأخت. أما الخال يملك أو لا يملك؟ يملك. العم يملك أو لا يملك؟ يملك. الأخ يملك أو لا يملك؟ يملك. إذن الإناث وكونهن محرما على الرجل مثل من؟ العمة الخالة الأخت. طبعا صاحب الشرائع أضاف بعضها وابن ابن الأخت ونحو ذلك. هسه الآن نقتصر على التسعة التي ورد ذكرها في عبارة الشهيد الأول والثاني. أربعة وأبوان وآباؤهما، الأولاد كورا وإناثا خمسة، الإناث فقط العمة والخالة وأخت مجموعة القصر ثمانية أو تسعة سمو مهمة. أربعة هناك واثنين تسعة يصير أربعة هناك واثنين ذكورا إناثا وثلاثة هذين مجموعة يصير تسعة. هذه الطاقات أو المجاميع التي لا يمكن إذا كان المالك رجلا لا يمكن له أن تكون ملكيته مستقرة عليهم، هذه التسعة. ولكن هذه نسبا وإجماعا، نسبا فيما يرتبط بالنسب، لأن هذه عمة تارة تكون العمة عمة نسبية وأخرى تكون العمة عمة ماذا؟ رضاعية. الأخت مثلا سأوضح، في الأخت تارة تكون نسبية وأخرى تكون ماذا؟ أخت رضاعية. هنا عندما نقول وإلا يستقر للرجل ملك الأصول والفروع والإناث أعم من النسب والرضاع أو مختص بالنسب، يقول في النسب إجماعا أم تارة الأم حقيقية نسبية وأم ماذا؟ رضاعية في حكم الأم. يقول في النسب إجماعا، في الرضاعي يقول محل الخلاف بين الأعلام، فبعض يلحق الرضاعة بالنسب لأن الرضاعة لحمة كلحمة النسب، أو ما يحرم من من النسب يحرم، ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب ونحو ذلك. فستارة نلحق أحكام الرضاع بأحكام النسب وأخرى لا نلحق. فلهذا قال نسبا إجماعا، يعني الأصول والفروع وغيره الإناث المحرمات، نسبا إجماعا ورضاعا على أصح القولين في المسألة للخبر الصحيح. ما هو الخبر الصحيح؟ معللا في هذا الخبر الصحيح بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا أولا، ولأن الرضاع لحمة كلحمة النسب هذا ثانيا. هذا كله إذا كان المالك رجلا. أما إذا كان المالك امرأة، لا أنها رجل، فهي لا يستقر ملكها إلا على طبقتين وهما العمودان، والمراد من العمودين الآباء والأولاد. آباء أمتين أمهات مو موجودة، آباء فقط. لهذا قال ولا يستقر للمرأة ملك العمودين الآباء، وإن علوا الأمهات مو موجودة ها، الآباء وإن علوا. هسه الكلام أنه الآباء وإن علوا يعني آباء الآباء لو يشمل أمهات الآباء، هسه لابد يصير تحقيق أنه كلمات الفقهاء ماذا؟ الآباء وإن علوا يعني آباء الآباء وآباء آباء الآباء لو يشمل الذات أيضا. المهم هذا القسم أول الذي لا يستقر للمأس ملكها عليهم. القسم الثاني والأولاد وإن سفلوا. أما ويستقر على غيرهما وإن حرم نكاحه كالأخ والعم والخال. إذا المستثنى هنا ماذا؟ فقط اثنان. والمستثنى هناك ماذا كان؟ بينا المستثنى هناك تسعة أو أكثر من ذلك كما في بعض الكلمات. واضح صار المطلب. قال ويستقر ملك المرأة على غيرهما وإن حرم نكاح ذلك الغير كالأخ والعم والخال. نعم يستحب لها إذا كان ذلك المملوك محرما كالأخ كالعم كالخال ونحو ذلك أن تعتقه المرأة إذا ملكته. وإن استحب لها اعتاق المحرم. نقطة بلي يعني يعني إلا باب التغليب يعني يكون ولا لأنه في عبارة الشرائع. أنا عندما راجعت عبارة الشرائع وجدت بأنه عندما يأتي طبعا في ذهني سابقا وقت ما صار أراجع عندما يقول عمودين مراد الأب والأم، لكن عندما راجعت عبارة الشرائع تقول ونسيت أجيب الكتاب عبارة الشرائع في الرجل يقول الآباء والأمها فهم يجمع عرفت شلون؟ هو عندما يأتي إلى المرأة يقول الآباء الأمهات يحذف. هذا معناه أنه لفظ الآباء يشمل الأمهات أو لا يشمل؟ لا يشمل. لماذا؟ لأن لو كان شامل في الرجل لم كان شامل، لماذا يحتاج أن يقول الآباء والأمهات إلا أن يكون المراد هذا يعني توجيه الجمع هذا، وهو أنه في النتيجة هذا له أب هذا له أب، فعموم يصير شنو؟ عموم كل واحد له أبوه الخاص يعني، مو أنه أب واحد للجميع. مقصودي يعني أقول توجيه هذا الآن أقول يعني توجيه هذا مراد من الآباء يعني ما إن كان أبا وإن على ذلك الآب. هسه إلا أن يقول قائل بأن المراد من العمودين يعني الأم والأب أولا، أو يقول قال آباء أن يذكر الآباء من باب التغليب فيشمل الأمهات، ولكن عبارة الشرائع كما قلت في الرجل يقول الآباء والأمهات، وعندما يأتي إلى المرأة يقول الآباء والأولاد بعد الأمهات لا يدخلها في الميدان. وفي إلحاق الخنثى فرعا. الآن لو كان المالك خنثى لا هو رجل ولا هو أنثى، يعني لا نعلم أنه رجل أو أنه أنثى، هذا على فرض على أن الخنثى ليست حقيقة وراء الرجل أو الأنثى. تارة نفترض أنها وراء الرجل والأنثى، وأخرى لا كما هو الحق في المسألة خلق الزوجين الذكر والأنثى أنه هذه لا تخرج الخنثى من الذكورة أو الأنوثة، ولكن نحن لا نعلم أن هذه الخنثى ذكر في الواقع أم أنها أنثى في الواقع. هنا توجد عندنا مسألة. المسألة الأولى أن يفرض أن الخنثى مالك. المسألة الثانية أن يفرض أن الخنثى مملوك. ملتفتين؟ وفي كلتا المسألتين توجد عندنا شبهة ويوجد عندنا إشكال. الآن نأتي إلى المسألة الأولى وهو أن الخنثى مالك. إذا كان ذكرا فلا يستقر ملكه على تسعة طبقات. إذا كان أنثى فلا يستقر ملكه إلا على طبقتين. ملتفتين؟ إذا الفوائد ما تظهر وهو أنه إذا كان المملوك أخا أو إذا كان المملوك عمة خالة أختا ونحو ذلك. أي المملوك؟ المملوك كانت عمة أو خالة. إذا كان الخنثى ذكر يستقر ملكه على العمة ولا يستقر؟ لا يستقر. أما إذا كان الخنثى امرأة يستقر ملكها ولا يستقر؟ يستقر ملكها. فلهذا قال وفي الحاق الخنثى هنا، مراد من هنا يعني في مسألة كون الخنثى مالك لا كون الخنثى ماذا مملوك، وفي الحاق الخنثى هنا بالرجل او المرأة نظر وتأمل. منشأ النظر والتأمل ما هو؟ من الشك في الذكورية، لاننا نشك انها ذكر، الخنثى نشك انها ذكر او انثى، فاذا شككنا في الذكورية هذا الخنثى اشترى العمة او اشترى الام، المهم اشترى العمة. التفتوا جيدا، دخل في ملكه او لم يدخل في ملكه؟ قلنا بانه العمة تدخل، العمة تدخل في الملك، انما الكلام نشك انه يستقر الملك او لا يستقر، فاذا احرزنا ذكورية المالك فيعتق عليه فخرا. اما اذا لم نحرز ذكورية المالك وشككنا ذكرا او انثى يقين من دخول العمة في ملكية الخنثى وشك في الخروج نستصحب بقاء الملكية. واضح كيفية الاستدلال؟ هذه العمة التي اشتراها الخنثى، هذه العمة دخلت في ملك الخنثى ام لم تدخل؟ دخلت. فان كان محرز الذكورة يعتق عليه قهرا لانه لا يستقر الملك. اما اذا كان مشكوك الذكورة يعني شنو؟ ويبقى نشك لعله ذكر في الواقع، نشك انه يعتق او لا يعتق، ان كان ذكرا يعتق وان كان انثى لا يعتق، يقين بدخول العمة في ملكية الخنثى وشك في العتق وشك في الخروج نستصحب بقاء الملكية. واضح المطلب؟ قال من الشك في الذكورية التي، هذه الذكورية هذه التي صفة الذكورية التي هي سبب عتق غير العمودين، يعني من الإناث المحرمات مثلا أو الأمهات مثلا، التي هي سبب عتق غير العمودين فيوجب الشك في عتقهم. طب إذا شككنا أنه عتق أم لا، كان عندنا يقين بالدخول في الملكية أو لا؟ نعم، فنستصحب بقاء الملكية والتمسك بأصالة بقاء الملك. ومن إمكانها الذكورية ممكنة لو محالة في الخنثى ممكنة، وعندنا قاعدة إذا تتذكرون فيما سبق أشرنا إليها مرارا، وهو أن بناء الشارع على التغليب في جانب الحرية، لو في جانب العبودية في جانب الحرية، حيث أنه يمكن أن يكون ذكرا هذا، وحيث أنه يمكن أن يكون ذكرا، إذن هو يمكن أن يستقر ملكه على العمة أو لا يمكن؟ لا يمكن، فيبنى على حرية العمة، فيبنى على انعتاق العمة. ومن إمكان الذكورية فيعتقون لبناء العتق على التغليب. هذا كله في المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو فرضنا أن الخنثى كان مملوكا لم يكن مالكا، فسألتفتوا افترضوا أن المالك رجل، أن المالك رجل واشترى عمة أو اشترى خنثى، خب هذه الخنثى إما هي عمته وإما هو عمه، إذا كان عمه يعتق عليه أو لا يعتق عليه؟ لا يعتق. إذا كانت عمته تعتق عليه أو لا تعتق عليه؟ تعتق عليه. والخنثى لا نعلم أنها ذكر أم خنثى، فإن كان هذا الذي اشتراه ذكرا فهو عمه فلا يعتق عليه، يعني باق على ملكية ابن الأخ. وإما أن هذه الخنثى أو هذا الخنثى أنثى فهي عمه فلا يستقر ملك الرجل عليها، فماذا نفعل؟ هنا أيضا نقول نفس الكلام، وهو أنه هذه المرأة أو هذا الأنثى دخل في ملك الرجل أو لم يدخل في ملك الرجل. ها؟ دخل، جزاكم الله خير. إذن يقين بالملكية. إذا كانت أنثى تعتق، والمفروض أننا نشك أنها أنثى أو ذكر، يعني نشك أنها تعتق أو لا، فنستصحب بقاء الملكية. واضح صار المطلب؟ النتيجة شو تصير؟ التفت في جيدة. النتيجة شو تصير؟ نتيجة الاستصحاب هناك، نتيجة الاستصحاب هناك أن الخنثى إذا صار مالكا نعتبره ذكر لو نعتبره أنثى؟ نعتبره أنثى لأنه تبقى ملكيته على العمة. لا تغليب هذا، لا استصحاب، نتيجة الاستصحاب. لا أقول نتيجة الاستصحاب هناك، التفتوا للمطالب. هذا طبعا الكلام مو في المثال، الكلام في القواعد الأصولية مهم هذه، يعني تطبيق القواعد على المباحث الفقهية، لأن هذا قواعد أصولية نريد نطبقها احنا. هسه مثالها على الأسف مثلا في باب العبيد والإماء ونحو ذلك، وإلا نفس القاعدة الأصولية في محلها، وتمرين الذهن أيضا لابد يكون على هذا الأساس. التفتوا جيدا، هناك قلنا بناء على الاستصحاب يعتق هذا المملوك او لا يعتق؟ لا يعتق، لا يعتق، هذا مفروض، لا يعتق لازمه ان المالك انثى لو ان المالك ذكر. انثى لابد تكون، والا اذا كان ذكرا فيعتق غير عمود. يعني لو فرضنا ان المالك انثى وان المملوك عمة، عمك سؤال تعتق او لا تعتق؟ اذا كان الخنثى رجلا فالعمة تعتق، اما اذا كان الخنثى امرأة فالعمة تعتق او لا تعتق؟ لا تعتق. اذا لازم الاستصحاب هناك ان الخنثى رجل ام انثى؟ انثى. لماذا؟ لان العمة لا تعتق. سيد الشهرودي رحمة الله تعالى عليه يقول أنا أستطيع، أنا أقول سيد محمود الشهرودي الكبير رحمة الله كما نقل لبعض الثقات، كان يقول أنا أستطيع أن أقول أن بعض المجتهدين، أن بعض المجتهدين مو كلهم، أن بعض المجتهدين حقيقة مجتهد، ولكنه لا يستطيع أن يفك كل عبارات اللمعة. اللمعة من الكتب القيمة الحق والإنصاف، صحيح بعض عباراتها سهلة، ولكن بعض عباراتها تفتح الذهن، وتجدون انتم الان المطالب دقيقة لطيفة، وتهيئ الطالب عندما يحضر الى بحث الخارج انه ورأى دورة فقهية من الاول الى الاخر عميقة ايضا في بعض جوانبها. ارجع الى المسألة، قلت ليس المهم عندي المثال، وانما المهم عندي ماذا؟ القواعد الاصولية اللي احنا نطبقها هنا. احنا قلنا بانه افترض ان الخنثى مالك وان المملوك عمه، معروف عمه، هذه عمه. خب هذه الخنثى اشترت العمه، تعتق او لا تعتق؟ الجواب واضح، ان كان الخنثى ذكر فالعمه تعتق، ان كان الخنثى انثى فالعمه لا تعتق. صحيح هذا مو صحيح؟ ها الآن سؤال، نحن نعلم أن المرأة، نحن نعلم أن العمة دخلت في ملك الخنثى، دخلت أو لا؟ دخلت جزما. الآن لشكنا في أن الخنثى، الآن لشكنا في أن المالك ذكر أو أنثى، نشك أنها هذه العمة تعتق أو لا تعتق، يعني نشك أنها خرجت عن ملكية الخنثى أم لم تخرج، يقين بدخول الملكية، شك في خروج عن الملكية، نستصحب بقاء الملكية. صحيح ولا لا؟ إذن عندما استصحبنا بقاء الملكية هذا يلازم ماذا؟ أن الخنثى أنثى أو ذكر؟ أنثى. أحسنت. هذا اين؟ التفتوا جيدا، هذا اين في المسألة الاولى؟ يعني اذا كان المالك هي الخنثى، بناء على الاستصحاب نقول هي ماذا؟ هي انثى.
يعني حكمها حكم الأنثى. أما الآن نعكس المطلب، وهو أنه لو فرضنا أن الأنثى كانت مملوكة أو كان مملوكا، ملتفت هنا أنا مقتضى الاستصحاب قلنا يعتق أو لا يعتق، ها لا يعتق. لماذا لا يعتق؟ ها مشكوك في، أحسنتم، مشكوك فيه. يعني ماذا؟ نتيجة الاستصحاب يخليه أنثى لو يخليه ذكر، ها أحسنتم، يخليه ذكر، لأنه إذا كان أنثى كان يعتق. على ماذا؟ على الذي اشترى، لأن المالك هو ماذا؟ هو رجل. فهنا التفتوا جيدا، فهنا لازم الاستصحاب الخنثى شنو صار؟ ذكر له أنثى. ها ذكر صار. لماذا؟ لأنه لو كان أنثى يعني كانت عمة لأعتقت على المالك. ما أدري واضح صار ولا لا. إذا شوفوا أدرينا الاستصحاب نحن في المقامين مو أكثر من هذا، ولكن هنا الاستصحاب أنتج في المسألة الأولى، الاستصحاب أنتج لنا أن الخنثى أنثى، وفي المسألة الثانية الاستصحاب أنتج لنا أن الخنثى ماذا؟ ذكر. مع أنه أجرينا الاستصحاب احنا ما فعلنا شيئا آخر. ما أدري واضح صار المطلب له لا؟ ها؟ فلهذا قال لا المالك رجل. افترضوا المالك رجل، إذا كان لا المالك رجل، إذا كان رجل اشترى خنثى، الآن عندما اشترى خنثى يعتق عليه ولا يعتق عليه؟ ها استصحاب شيء يقول يعتق أو لا يعتق؟ يقول لا يعتق عليه. لماذا؟ لأن المالك إذا كان رجلا، إذا أحرزنا أن المملوك أنثى وكانت عمه يعتق عليه، وهنا أحرزنا أنثوية المملوك أو لم نحرز، لم نحرز، فلا تصحب بقاء الملكية. استصحاب بقاء الملكية ماذا أنتج لنا؟ أن الخنثى ذكر لو أنثى؟ ذكر نعم. لماذا؟ لأنه لو كان أنثى لأعتق على الملك. واضح صار المطلب؟ قال وكذا الإشكال لو كان الخنثى مملوكا، نفس الإشكال يرد. لماذا؟ لما بيناه فيما سبق. خب شيخنا الشهيد الثاني أنت ماذا تقول؟ يقول مقتضى الاستصحاب أن الخنثى ملحقة بالأنثى في الأول، وأن الخنثى ملحقة بالذكري في الثاني. يعني في المسألة الأولى، يعني في الفرض الأول، فرض الأول ما هو؟ أن الخنثى مالك. في الفرض الثاني ما هو؟ أن الخنثى مملوك. يقول مقتضى الاستصحاب أنه في الفرض الأول أن الخنثى ملحقة أو ملحق بالأنثى، وفي الفرض الثاني يعني أن الخنثى مملوك أن الخنثى ملحق بالذكر. لماذا؟ يقول مقتضى الاستصحاب فيه ماذا؟ يقول أما طبعا مقتضى التغليب ماذا؟ العتق فيهما معا، العتق فيهما معا مقتضى التغليب. أما احنا نتكلم على مبنى الاستصحاب يعني على مقتضى القاعدة. فلهذا قال وكذا الإشكال لو كان الخنثى مملوكا وإلحاق الخنثى بالأنثى في الأول، يعني في الفرض الأول، يعني إذا كان الخنثى مالكا وإلحاق الخنثى بالذكري في الثاني، يعني في الفرض الثاني، يعني إذا كان الخنثى مملوكا لا يخلو من قوة تمسكا بالأصل فيهما، يعني تمسكا بالاستصحاب. أما إذا تمسكنا ماذا؟ تمسكنا بقاعدة التغليب، فهناك نقول بالعتق، وهنا أيضا نقول بالعتق. شلون؟ لا ما يفرق في الصورة الثانية رجل أو أنثى، ما يفرق في الصورة الأولى، ما يفرق، لا لأنه عم أو عم أو عمة ما يفرق، عم أحسنتم هناك يفرق. هسه الآن نأتي إلى البحث الآخر، وهو ما هو مراد من عدم الاستقراء؟ يعني لا يملك أو يملك ولا يخرج إلا عتقا، يعني لا يمكن للمالك أن يتصرف إلا فهذا من الموارد التي الإنسان مالك ولكنه لا يحق له أن يتصرف أي تصرف إلا العتق. لا يستطيع أن يهب، لا يستطيع أن يبيع، لا يستطيع أن يفعل أي شيء، مالكه ولكنه ملكيته لا يجوز فيها أي تصرف إلا تصرف واحد وهو عتق هذا المملوك. لهذا قال والمراد بعدم استقرار ملك من ذكر من الطبقات التسع إذا كان المالك رجلا، ومن العمودين إذا كان المالك امرأة، أنه يملك ابتداء بوجود سبب الملك آنا قليلا لا يقبل هذا الملك غير العتق. لا يجوز في هذا التملك وفي هذا الملك إلا العتق ثم يعتقون. شيخنا ماذا، لماذا تقولون ذلك؟ يقول لأنه لا عتق إلا في ملك، فلو لم نقل بأن الرجل يعني أن المالك يملك آنا ما لا يمكنه أن يعتق لأنه لا عتق إلا في ملك، إذ لولا الملك لما حصل العتق. تقول بأن جملة من الأصحاب نقطة، تقول بأن جملة من الأصحاب عبروا بأنهم أو بأنهما لا يملكان ولا تستقر الملكية، يعني أن المالك إذا كان رجلا فلا يملك هذه الطبقات التسع ولا تستقر ملكيته، وأن المالك إذا كانت امرأة فلا تملك العمودين، مو أنه لا تستقر ملكيته على العمودين. يقول هذا تجوز في العبارة، مرادهم من لا يملكون أو لا يملك أو لا يملكون ولا يملكان في الرجل أو المرأة، يعني لا تستقر ملكية الرجل أو المرأة، وإلا لابد أن تحصل الملكية ولو آنا ما. ومن عبر من الأصحاب من أصحابنا بأنهما لا يملكان ذلك، بأنهما ضمير أنهما يعني الرجل أو المرأة، إذا كان المالك رجلا إذا كان المالك امرأة، لا يملكان ذلك يعني لا يملكان الطبقات التسع، أو لا يملك الرجل لا يملك الطبقات التسع والمرأة لا تملك العمودين، هذا تجوز في إطلاقه. ومن عبر من الأصحاب بأنهما لا يملكان ذلك تجوز في إطلاقه على المستقر، هذا مجاز، لأنه قال لا يملكان وأطلق لا يملكان على ماذا؟ على لا يستقران. ومن الواضح إطلاق عدم الملك على عدم الاستقرار إطلاق مجازي لو حقيقي، إطلاق مجازي. الآن سؤال آخر، وهو أنه هذا الحكم الذي ذكرناه من الآمن ما سبق إلى هذه النقطة، هذا يفترق فيه أن يكون ملكا قهريا أو ملكا اختياريا أو لا يفترق؟ يقول يختفق لا يفترق في جهة ويختلف، يفترق في جهة ولا يختلف في جهة. أما لا يفترق أنه سواء كان الملك ملكا قهريا كالإرث أو الملك ملكا اختياريا كالشراء فإنه يعتق، ما بكلم من هالجهة لا فيعتق، ويفترقان من جهة أخرى يعني الاختياري والقهري. إذا كان الملك اختياريا وكان هذا الإنسان قد اشترى النصف الربع، لأنه ما كان يستطيع أن يشتري أكثر، لأنه هذا العبد هذا الأب كان مشترك بين نفرين، هو اشترى نصف من هذا، يقول النصف الآخر يعتق هذا الأب مباشرة جميعه، النصف الآخر يقوم ويعطى للأخر. لا لا لا، يكون حرا مباشرة إذا اشترى الابن نصف أبيه، افترض أن الأب كان مشترك فيه بين شخصين فاشترى من أحد الشريكين نصف الأب اعتق مباشرة، الأب صار حرا، وحصة الشريك الآخر أين تذهب؟ يقول يقوم ويعطى نفسه. هذا إذا كانت الملكية اختيارية، أما إذا كانت الملكية قهرية يعني جاء نصفه إلى الإبل بماذا؟ بالإرث. هذا لا يقوم عليه النصف الآخر ويؤخذ من الإبل، لا أبدا، وإنما يكون نصفه حر ونصفه ماذا؟ عبد. فيقوم عليه باقيه إن كان مختارا، يعني إن كان الشراء ودخول في الملكية بنحو الاختيار. نقطة. حتى هناك مسألة أخرى الآن بعد لا ندخل فيها، وهي مسألة أنه يمكن أن يتبعض أو لا يمكن، يعني الحرية يمكن أن تتبعض، هذا الإنسان يمكن أن يتبعض في الحرية والعبودية أو لا يمكن، ها؟ يعني نصف الإنسان حر نصفه عبد يصير هذا لو ما يصير؟ قاعدة التغليب تقول لا يعني. طب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ إن شاء الله بحثه يأتي في واحدة من الطرق، أنه هو يؤمر، مو الابن لابد يدفع، هو يؤمر هذا الأب يقال له النصف الآخر قيمتك كذا، فلا بد أن تعمل وتعطي، أو يعطى من بيت الأب، مهم أي طريق آخر، لأنه لا يعقل أو لا يصح، لم نفهم من الشريعة التبعيض في الحرية، يعني نصفه حر ونصفه ماذا؟ عبد. لا فيقوم على الابن، على المشتري، يعني الابن الذي اشترى يقوم عليه. وقرابة الشبهة بحكم الصحيح. الآن هذا ابنه، ولكنه ابنه كان من وطء الشبهة لا من الوطء الصحيح الشرعي. فإذا اشتراه يعتق عليه أو لا يعتق عليه؟ يعني بعبارة أخرى، نحن عندما قلنا بأن المالك إذا كان رجلا فلا يملك الأبوان وآباءهما والفروع، هذه الفروع لابد أن تكون بحكم شرعي صحيح، أو حتى لو كان الوطء نتج من وطء الشبهة. يقول دل عندنا الدليل يقول أن وطء الشبهة حكمه حكم الوطء الصحيح، فكل الأحكام التي تكون للقرابة بالشبهة للقرابة الصحيحة تكون للقرابة بالشبهة أيضا. وقرابة الشبهة بحكم الصحيح، يعني بحكم قرابتي الصحيح. نقطة. بخلاف قرابة الزنا على الأقوى، هذا ابنه ولكن ابنه من الزنا فاشتراه، يعتق عليه أو لا يعتق عليه؟ أو هو ابن لزيد ولكن ابن لزيد من الزنا فاشترى أباه، ولكن الذي هو أباه ابنه هذا من الزنا اشتراه، يعتق الأب أو لا يعتق الأب؟ هنا قال وبخلاف قرابة الزنا على الأقوى، لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع لا اللغة، وهذا وإن كان المشتري هنا ابن لذلك الإنسان، ولكن ابن لغتان لا أنه ابن شرعا، وإلا من الناحية الشرعية الرابطة منقطعة، لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع لا اللغة. ويفهم من إطلاقه عبارة، التفتوا، قال ولا يستقر للرجل ولا يستقر للمرأة. إذن ماذا نفهم من عبارة المتن؟ مراد من الإطلاق هنا مو الإطلاق لمقابل التقييد، مراد من الإطلاق يعني ما يفهم من عبارة المتن، من إطلاقه يعني مما ذكره، ما يفهم من عبارته، مو الإطلاق بمقابل التقييد. إذا قلنا رجل أو امرأة، هل يصدق على الصبي والصبية أو لا يصدق؟ ها؟ إذا قلت رجل يصدق على الصبي أو لا يصدق عرفا؟ لا يصدق. إذا قلت امرأة يصدق على الصبية التي عمرها 4 سنوات أو لا يصدق؟ لا يصدق. إذن هذا الذي ذكرناه من أنه لا يستقر الملك للرجل كذا للمرأة كذا، هذا لا يشمل الصبي والصبية. قال ويفهم من إطلاقه كغيره، من إطلاق كلام المصنف مراد من الإطلاق مو قبال التقييد، ويفهم من إطلاقه كغيره الرجل كغيره الرجل والمرأة، يفهم ماذا منه؟ أن الصبي والصبية لا يعتق عليهم ذلك لو ملكوه إلى أن يبلغوا، فإذا بلغوا يكون ماذا؟ يكون رجلا ويكون امرأة فتأتي الحكم. واضح صار؟ قل أخبار ما هي؟ يقول والأخبار أيضا كذلك، والأخبار مطلقة مو مطلقة، ها مطلقة يعني أطلقت، أطلقت يعني عبرت بهذا النحو، والأخبار مطلقة في الرجل والمرأة كذلك، يعني ماذا؟ بنحو لا يشمل الصبية والصبيات. ويعبده أصالة البراء، يأتي والحمد لله رب العالمين.